الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: حرب أوكرانيا تطلق عاصفة روسية متوقعة تلفح لبنان قريبا، النار تزنر كييف، وموسكو تعتمد سياسة الأرض المحروقة، الترسيم على النار الأمريكية الحامية، وهوكستين إلى بيروت مجددا بعد القرار اللبناني الرسمي، زكي المبادرة العربية سرية المفعول، وأبو الغيط في بيروت منتصف الشهر، 8 أساقفة كاثوليك من أوروبا، الولايات المتحدة وكندا يدعون حكوماتهم إلى دعم نداء الراعي ومراقبة الانتخابات، معلنا أسماء مرشحي حزب الله نصر الله البلد ذاهب إلى الانتخابات في موعدها، ارتفاع كبير في أسعار المحروقات، والبنزين يلامس 400,000. التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي وطوني نصر. التطورات الميدانية في أوكرانيا تسابق مساعي وقف الحرب، والجيش الروسي وكما تفيد التقارير يواصل تمدده، معتمدا في بعض الأحيان والمناطق الأوكرانية سياسة الأرض المحروقة، رغم علمه أن سقوط المدن بيده لن يكون عملية سهلة أو نزهة، حتى ولو اعتمد أسلحة ممنوعة وقنابل فراغية، على ما يؤكد النشطاء في كييف الهدف المركزي لفلاديمير بوتين. لبنانيا، ومع التصويت إلى جانب الدول الرافضة للغزو في مجلس الأمن بعد بيان الخارجية الممهور ضمنا بتوقيع عيب عبدة والسرايا، فإن هناك من يتحدث عن أزمة دبلوماسية صامتة على شفير الاندلاع بين بيروت وموسكو، وقد تظهر إلى العلن في أي لحظة، خصوصا وأن القيادة الروسية لم تخفي امتعاضها لا بل استياءها الكبير من الموقف الرسمي اللبناني. حدوديا، كانت لافتة الرسالة الأمريكية التي وصلت إلى بعبدة بضرورة الإسراع في تنفيذ ما اتفق عليه في خلال زيارة آموس هوكستين الأخيرة لبيروت، وعدم التلهي بالرد على الأطراف التي رسمت مسار وشروط التفاوض كحزب الله الذي أطلق ورشته الانتخابية، وهو القلق على أكثريته المسؤولة أولا وآخرا عما آلت إليه أوضاع البلاد وقد حولتها إلى مستنقع للفقر والموت البطيء بعدما قضت على كل مقومات الدولة لصالح دويلته. فإلى كل لبناني، عليك الاختيار في 15 أيار بين قيام الدولة واستمرار سطوة الدويلة. صوت صح تيصح لبنان، ووعى ترجع تنتخبهم هن زيتهم. نبدأ من الميدانيات الأوكرانية الصباحية.
ففي اليوم الثامن من الحرب الروسية على أوكرانيا، تستمر المعارك داخل الأراضي الأوكرانية على محاور مختلفة وسط بيانات متباينة حول السيطرة والخسائر بين موسكو وكييف، واشتدت وتيرة المواجهات في مدن عدة أبرزها كييف، خاركييف وخيرسون التي أعلنت القوات الروسية سابقا دخولها. وسط مخاوف دولية من اقتراب حرب المدن، رئيس بلدية خيرسون أشار إلى أن القوات الروسية شقت طريقها لمبنى مجلس المدينة.
وفجر اليوم أعلنت إدارة كييف حالة طوارئ ودعت المواطنين إلى التوجه للملاجئ والبقاء فيها عقب شن الطيران الروسي غارات عليها في وقت دوت فيه صفارات الإنذار مرات كثيرة. وأكدت وكالة الأنباء الأوكرانية مقتل 8 أشخاص وجرح آخرين في استهداف منازل في منطقة إيزوم في مقاطعة خاركييف. وقال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن نحو 9,000 جندي روسي قتلوا في أسبوع، وأن الروح المعنوية لمن بقي على قيد الحياة تدهورت. بدوره هدد وزير الأمن الوطني الأوكراني ضمنا باستهداف روسيا وعدم الاكتفاء بالدفاع.
والأبرز في الساعات الماضية، أعلن وزارة الدفاع الروسية مقتل 498 من جنودها منذ بداية هجومها، وهي المرة الأولى التي تعلن فيها موسكو عن حصيلة خسائرها منذ بدء عملياتها العسكرية الخميس الماضي.
ومع تأكيد الخارجية الأمريكية أن حصيلة الضحايا المدنيين لغزو أوكرانيا مروعة وستواصل الارتفاع، قال الوزير أنتوني بلينكل إن الغزو كان مدبرا وسبقته حملة تضليل تواصل أكاذيبها بهدف خلق البلبلة والانقسام، مؤكدا أن الباب سيبقى مفتوحا أمام الحل الدبلوماسي، لكن هذا لا يمكن أن يحدث دون وقف التصعيد العسكري.
سأسافر إلى بروكسل حيث سألتقي بحلفائنا وشركائنا في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع لمواصلة تنسيقنا وتأكيد التزامنا بالمادة الخامسة التي تنص على أن أي هجوم على أي عضو في الناتو هو هجوم على الجميع. صرح البلدان أنه لا يمكن الانتصار في حرب نووية ويجب عدم التفكير في ذلك أبدا. أكد على ذلك بشكل رسمي خلال الاجتماع بين الرئيس بايدن والرئيس بوتين في يونيو. الخطاب الاستفزازي حول الأسلحة النووية هو أوج انعدام المسؤولية. إنه أمر خطير ويجب تجنبه.
وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن التركيز ينصب الآن على بذل قصارى الجهد لتقديم الدعم للأوكرانيين للدفاع عن أنفسهم.
The employment of nuclear weapons is dangerous.
أي خطاب عن استخدام الأسلحة النووية أمر خطير ويجب تجنبه. إنه يخلق مناخا وظروفا لحسابات خاطئة وجسيمة ولا نريد حدوث ذلك. أنا مرتاح للغاية لوضعنا وواثق من أنه يمكننا الدفاع ليس فقط عن أنفسنا وإنما عن حلفائنا وشركائنا أيضا.
U.S. troops won't fight Russia.
كان الرئيس بايدن واضحا في أن القوات الأمريكية لن تقاتل روسيا في أوكرانيا. وإذا أنشئت منطقة حظر للطيران، فإن فرضها يتطلب بالتأكيد مواجهة الطائرات الروسية، وهو ما سيدخلنا في حرب مع روسيا.
وفيما ذكر مصدر في البيت الأبيض أن إدارة بايدن تفكر بتقديم مساعدات عسكرية هجومية لأوكرانيا، قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي:
كما رأيتم أمر الرئيس بوتين بوضع القوات النووية الروسية في حالة تأهب، وفي هذا الوقت من تصاعد التوترات اعتبرت الولايات المتحدة وأعضاء آخرون في المجتمع الدولي أن هذا الإعلان أمر خطير وغير مسؤول وخطوة غير ضرورية. الولايات المتحدة وروسيا كانتا قد اتفقتا منذ فترة طويلة على أن استخدام الأسلحة النووية يمكن أن تكون له عواقب وخيمة، وقد اتفقنا معا في سياق بيان الخمسة الكبار على أنه لا يمكن لأحد كسب حرب نووية ويجب عدم خوضها أبدا. لم تتخذ الولايات المتحدة أي خطوات مماثلة لتلك التي لجأ لها بوتين، ولإثبات أنه ليست لدينا نية للانخراط في أي أعمال قد يساء فهمها، فقد أمر وزير الدفاع أوستن بتأجيل اختبار إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات كان مقررا إجراؤه هذا الأسبوع لإثبات أننا مسؤولون، وهذا لا يعني أننا نتراجع عن استعدادنا، ولا يعني أننا سنلغي بالضرورة الأنشطة الروتينية الأخرى لضمان فعالية قدراتنا النووية.
ونقل عن مسؤولين أمريكيين أن أوكرانيا خسرت نحو 10% من قدراتها العسكرية، في حين خسرت روسيا 5% فقط من دباباتها وطائراتها ومدفعيتها داخل أوكرانيا.
وحذر دبلوماسيون غربيون من إمكان تركيز روسيا على قصف دموي للمدن مع تحول الصراع إلى حرب استنزاف، وذكروا أن استراتيجية روسيا في أوكرانيا بصدد التحول نحو إفناء بطيء للجيش الأوكراني على وقع إبحار سفن روسية حربية متجهة من القرم إلى أوديسا.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد استمرار المبادرات السياسية والعقوبات في آن واحد.
سنستمر في مبادراتنا الدبلوماسية وفي العقوبات على القادة السياسيين والاقتصاديين الروس وفي دعمنا للشعب الأوكراني، وسنكثف من ذلك بهدف الوصول إلى وقف للمعارك. ومع ذلك نحن لسنا في حرب مع روسيا، نعرف جميعا ما يربطنا بهذا الشعب الأوروبي العظيم. إن كنت قد تواصلت مع الرئيس زيلينسكي فإني اخترت كذلك البقاء على تواصل مع الرئيس بوتين، وسأبقى على تواصل معه بقدر المستطاع وبالقدر الضروري، ساعيا لإقناعه بالتخلي عن اللجوء إلى السلاح للمساعدة بالقدر الذي تستطيع فرنسا المساهمة به في إطار المحادثات الجارية ولمنع اتساع النزاع بقدر المستطاع.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت قراراً يطالب روسيا بالتوقف فوراً عن استخدام القوة ضد أوكرانيا بغالبية أصوات 141 دولة، فيما عارضته 5 دول وامتنعت 35 عن التصويت، من بينها الصين بين 193 دولة عضواً. وفيما قوبل القرار بعاصفة من التصفيق، فإن الدول الخمس التي صوتت ضد القرار هي روسيا، بيلاروسيا، كوريا الشمالية، إريتريا وسوريا.
القرار الذي طرحه الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع أوكرانيا وصدر بعد أكثر من يومين من المداخلات، طلب موسكو بأن تسحب على نحو فوري وكامل وغير مشروط كل قواتها العسكرية من أوكرانيا، ويدين قرار روسيا زيادة حال تأهب قواتها النووية، مستنكرا بأشد العبارات العدوان الروسي على أوكرانيا، ومؤكدا التمسك بسيادة واستقلال ووحدة أراضي البلاد ومياهها الإقليمية.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريس للصحفيين إن رسالة الجمعية العامة قوية وواضحة: ضعوا حدا للعمليات الحربية في أوكرانيا الآن، افتحوا الباب للحوار والدبلوماسية الآن.
ولبنان من الدول التي صوتت مع القرار رغم الجدل الداخلي الدائر حول الموقف الرسمي من الحرب.
سفيرة لبنان في الأمم المتحدة أمل مدللي، وتعقيبا على قول أحد زملائها الدبلوماسيين الأوروبيين لها إنه لم يعش في حياته أي حرب، قالت: عشت في حياتي اجتياحين على الأقل، وحربا أهلية واغتيالات وتفجيرات عدة، ولا أريد لأي أحد أن يمر بما مر علينا في لبنان.
وأعلنت مدللي تأييد لبنان للقرار الأممي بإدانة واستنكار العدوان الروسي على أوكرانيا، ودعوة موسكو إلى سحب كل قواتها على الفور من الأراضي الأوكرانية، والعودة عن ضم المقاطعتين الأوكرانيتين اللتين استولت عليهم بالقوة العسكرية.
مصادر دبلوماسية لبنانية شددت على أن لبنان اتخذ الموقف السليم والطبيعي في رفض الحرب، فكان بذلك منسجما مع هويته وطبيعته بالوقوف إلى جانب أشقائه العرب وأصدقائه الدوليين وشركائه الأوروبيين في التصدي للحرب الروسية على أوكرانيا.
وإذ استغربت أن يطالب أي طرف الدولة اللبنانية بأن يكون لها موقف مغاير عن الموقف الذي اتخذته، تساءلت عبر نداء الوطن في المقابل: أين مصلحة لبنان في تشجيع الاعتداءات والاجتياحات العسكرية؟ فهل مصلحته تكمن في معارضة الموقف الأوروبي الموحد في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا وتهديد أمن شرقي أوروبا؟ وإذا فعلنا ذلك، من سيقف معنا إذا عاودت إسرائيل اجتياح أراضينا؟
وأشارت إلى أن موقف الجمعية العامة للأمم المتحدة أصبح أمرا واقعا، ومن اليوم فصاعدا سيبدأ التركيز على تفعيل القنوات الدبلوماسية الدولية في سبيل إيجاد حل سلمي يضع حدا للحرب العسكرية على أوكرانيا، وسط ترقب قيام الصين بدور فاعل على خط الوساطة بين الروس والأوروبيين والأمريكيين.
وفي قصر بعبدة خصص رئيس الجمهورية ميشيل عون اجتماعا لدرس موقف لبنان من التطورات العسكرية الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، حضره رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله أبو حبيب، الذي قال:
فإن لبنان يطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بالعمل على تعزيز فرص التفاوض بين الجانبين الروسي والأوكراني للتوصل إلى حل سلمي للنزاع بينهما يعيد الأمن والاستقرار. وفي ضوء ما تقدم، يبقى لبنان منسجما مع موقفه المعلن يوم الخميس في 25 شباط الماضي.
في المقابل، كشفت مصادر دبلوماسية عن بوادر أزمة دبلوماسية تلوح في الأفق بين لبنان وروسيا على خلفية البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية وأدانت فيه حرب روسيا على أوكرانيا منذ أيام، وصدرت على إثره ردود فعل مستاءة من الجانب الروسي، في حين حاولت بعبدة التملص منه من دون جدوى، فيما سارع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى غسل يديه للتبرؤ منه بلا طائل.
وأشارت المصادر إلى أن رئيس الجمهورية حاول الاستعانة بمستشاره لشؤون الروسية أمل أبو زيد للاتصال بالجانب الروسي كعادته لتوضيح موقف عون وباسيل، إلا أنه تبين لاحقاً رفض نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف استقبال أبو زيد للتعبير عن مدى الاستياء الذي تسبب به البيان لدى الجانب الروسي.
وكشفت المصادر أن باسيل حاول الاتصال ببوغدانوف لتوضيح ما حصل والتوسط لزيارة أبو زيد، لكنه لم يستطع التواصل مع المسؤول الروسي.
ولاحظت أنه لم تمضي أيام معدودة حتى ظهرت دلائل جديدة تؤكد أن بيان الخارجية المذكور لم يكن من بنات أفكار أبو حبيب كما حاول إيهام الرأي العام سابقا، أولها التصريح الذي أدلى به وزير الخارجية من عبدة أمس وأكد فيه أن البيان صدر بموافقة عون ومقاتي.
ثانيا، ما ورد في ختام البيان الصادر عن السفارة الأمريكية حول زيارة وفد الخزانة الأمريكية للبنان وتضمن توجيه الشكر للحكومة على موقفها الذي أدان الغزو الروسي غير المبرر والمعتمد على أوكرانيا، وثالثا تصويت لبنان إلى جانب قرار إدانة روسيا في الأمم المتحدة أمس.
وقد خضع البيان الرسمي إلى صياغة دبلوماسية دقيقة بحيث بدا الحرص قائما على استرضاء روسيا بعد غضب سفيرها في بيروت وردة فعله على البيان الأول، لكن الوجهة الأخيرة ستصب في الخيار الأمريكي نظرا لتشابك المصالح اللبنانية والارتباطها بالولايات المتحدة لجهة الترسيم أو استجار الكهرباء والغاز أو العقوبات أو رقابة الخزانة الأمريكية ودعم صندوق النقد لإنقاذ الاقتصاد اللبناني.
وأمس سلمت السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شي رئيسة الجمهورية رسالة خاصة من المفرد الأمريكي لمفاوضات الترسيم أموس هوكستين تلبية لمطلب عون أن يرسل إليه النصوص التي تترجم العرض الشفهي الذي تقدم به في لقاءاته البيروتية في الخريف الماضي، مرفقا بالخرائط لعملية ترسيم الخطوط كما يقترحها، خصوصا لناحية انطلاق التفاوض اللبناني من إحداثيات الخط 23 توصلا إلى الاتفاق النهائي على الترسيم البحري للحدود اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل.
شيء أبلغت الرئيس عون أن نسخا من التقرير وصلت إلى الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي وأن هوكستين ينتظر موقف لبنان الرسمي ليحدد موعد زيارته المقبلة إلى بيروت.
عون تلقى اتصالا هاتفيا من مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون السياسية فيكتوريا نولاند تطرقت معه فيه إلى ملف التطورات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا.
ونقلت مصادر مواكبة للملف أن واشنطن لم تخفي رغبتها ببقاء لبنان على موقفه السابق الذي عبرت عنه خارجيته وترجمته عمليا بالتصويت لصالح إدانة الاجتياح الروسي لأوكرانيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت طائل التفريط بكل المساعي الداعمة التي تبذلها الولايات المتحدة من أجل مساعدة لبنان في مختلف المجالات، سواء في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي أو في استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية أو في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
كشف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي أن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط الذي زار بيروت السبت الماضي سيعود إلى لبنان مجددا في منتصف الشهر الحالي تلبية لدعوة الأمين العام للأسكوا لحضور اجتماع عن التنمية في العالم العربي.
أضاف أنه سيكون في خلال الزيارة لقاءات مع الرؤساء الثلاثة ويتركز الحديث على الشأن اللبناني من كل جوانبه والتي تهتم الجامعة بمواكبتها، خصوصا أنها تدعم المبادرة العربية التي لا تزال سارية المفعول، كما أنها تتفهم منطلقاتها وتأمل تجاوز الخلاف وحشد الصف العربي لدعم لبنان وإعادة علاقاته الطبيعية مع دول الخليج إلى سابق عهدها.
زكي أشار إلى أن الجامعة العربية تعمل على التحضير للقمة العربية التي يتوقع أن تعقد في الجزائر في النصف الثاني من العام المقبل، وعلى جدول أعمالها سيكون الكثير من القضايا الأساسية ومن بينها بطبيعة الحال علاقة لبنان مع الدول العربية.
في هذا الوقت وفي ظل انشغال المجتمع الدولي بالحرب الروسية على أوكرانيا، حض 8 أساقفة كاثوليك في بيان حكومات بلادهم في أوروبا والولايات المتحدة وكندا على دعم نداء البطريرك الماروني الكاردينال مارك بشارة بطرس الراعي للعمل من خلال الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل للأزمة ودعم استقلال لبنان وسيادته وحياده.
كذلك دعوا إلى ضمان حق المواطنين اللبنانيين في اختيار ممثليهم في انتخابات حرة ونزيهة، بما في ذلك من خلال وضع مراقبين مستقلين للانتخابات والمساعدة في ترسيخ الحوكمة السليمة والصدق والشفافية والمساءلة في خدمة الشعب.
انتخابيا أفيد بأن وزير الداخلية بسام مولوي وفي الدراسة التي أعدها بشأن الميجا سنتر وتبحث في مجلس الوزراء غدا يفند العقبات اللوجستية والإجراءات والقيود الزمنية والحاجات على صعيد الموارد البشرية، ما يجعل اعتماد مراكز الاقتراع الكبرى متعذرا ضمن المهل المفروضة في قانون الانتخاب نظرا للفترة الزمنية المتبقية لإجراء الانتخابات، علما أن الوقت لإنجاز التحضيرات لا يقل عن 5 أشهر تبدأ من تاريخ نشر القانون والمراسيم والقرارات التطبيقية عند الحاجة.
وتشير دراسة إلى أن قيمة الموارد اللوجستية والبشرية تبلغ 5,872,000 دولار، وتتحدث عن عدم إصدار البطاقة المغنطة بسبب عدم تخصيص اعتمادات في الموازنات المتلاحقة في ظل الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد عقب أحداث 17 الأول وحتى تاريخه، فإنه يتعذر اعتماد الاقتراع في مراكز الاقتراع الكبرى إلا عبر تطبيق التسجيل المسبق.
على خط ثنائي الشيعي، أعلن الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله أسماء مرشحي حزب الله للانتخابات النيابية، حاسما موضوع عدم ترشيح جميل السيد في زحلة على أن يعلن بعد ظهر اليوم نائبه الشيخ نعيم قاسم إطلاق الماكينات الانتخابية،
وأبدى عدم اعتقاده بأن هناك شيئا سيؤدي إلى تطيير الانتخابات أو تأجيلها، وبحسب منطق الأمور البلد ذاهب إلى الانتخابات في موعدها كما قال نصر الله.
نحن شكلنا مكنات انتخابية حتى لا يضيع أي صوت من أصواتنا، وهي ستعمل سواء في الدوائر التي يوجد لنا فيها مرشحون أو في الدوائر التي لا يوجد لدينا فيها مرشحون، وأن إعلان التحالفات وإعلان اللوائح يأتي في مرحلة لاحقة بالنقاشات الأولية والمبدئية. من الواضح أنه في بعض الدوائر نحن وحلفاؤنا وأصدقاؤنا سنكون في لوائح واحدة موحدة، وفي بعض الدوائر نحن ندرس وإياهم فكرة لأنه يمكن أن نكون في دائرة واحدة ولكن في لائحتين متفاهم عليهما، قد نذهب إلى لوائح واحدة في كل الدوائر، وفي بعض الدوائر قد تكون المصلحة الانتخابية لنا جميعا نحن وحلفاؤنا وأصدقاؤنا أن نذهب إلى لائحتين. عندما نذهب إلى لائحتين هذا لن يكون على قاعدة الخصومة أو الخلاف، وإنما على قاعدة التقييم المشترك للمصلحة الانتخابية. شعارنا الانتخابي لهذا الموسم سيكون باقون نبني نحمي ونبني.
أما مرشحو الحزب فهم عن قضاء النبطية محمد رعد بنت جبيل حسن فضل الله حصبية علي فياض، عن قضاء صور حسن عز الدين وحسن جشي، بيروت الثانية أمين شري، والبقاع الأولى رامي أبو حمدان، وعن البقاع الثالثة حسين حج حسن، علي المقداد، إبراهيم الموسوي وإيهاب حمادي، وعن جبل لبنان الثالثة بعبدة علي عمار، وعن جبل لبنان الأولى جبيل كسروان رائد برو.
من جهتها تعلن حركة أمل أسماء مرشحيها نهاية الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع المقبل. وفي المعلومات أن الرئيس نبيه بري الذي رشح نفسه قرر إدخال تعديلات على أسماء المرشحين على كتلته،
ومن بين الأسماء المطروحة للحلول محل النائب ياسين جابر المغترب ناصر جابر، وهو عمل لفترة طويلة في الجابون، أو المرشح سعد الزين ابن شقيق النائب الراحل عبد اللطيف الزين، وأشرف بيضون مكان النائب علي بزي في بنت جبيل.
وتردد أن هناك مرشحا سيحل محل النائب علي خريس في صور مع تثبيت بقاء النائب عناية عز الدين في موقعها.
ولا يزال النواب علي حسن خليل وهاني قبيسي ومحمد خواجة من الثوابت، فيما لم يحسم بعد مصير النائبين علي عسيران وغازي زعيتر مع توجه للإبقاء على الأخير، وخصوصا في ضوء تطورات ملف في جار المرفأ. كما سيحل الرئيس السابق لمجلس الجنوب قبلان قبلان محل النائب محمد نصر الله في البقاع الغربي.
كذلك يعلن التيار الوطني الحر في 14 من الحالي أسماء مرشحيه في مختلف الدوائر مطلقا حملته الانتخابية. صدر جدول أسعار المحروقات الجديد وجاء على الشكل التالي: البنزين 95 أوكتان 397 ألف بزيادة 28 ألف ليرة، البنزين 98 أوكتان 407 ألف ليرة بزيادة 28 ألف ليرة، المازوت 375 ألف ليرة بزيادة 41 ألف، الغاز 288 ألف ليرة بزيادة 15 ألف ليرة.
صحيا، سجل لبنان أمس 1841 إصابة جديدة بكورونا إضافة إلى 11 حالة وفاة.
إلى الصفحة الأخيرة والطقس مع سيمونا حتشيتي.
ما منخفض جوي بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط اليوم طاز غائم اجمالا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحراره وبتكون دون معدلات الموسميه مع ضباب كثيف على المرتفعات وتساقط امطار متفرقه بتكون غزيره مترافقه بعواصف رعديه وتساقط حبات البرد خاصه بالمناطق الجنوبيه مع رياح بتوصل ل 90 كيلومتر بالساعه خاصه بالمناطق الشماليه وتساقط ثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق بالنهار وبيتدنى مستوى تساقط ليلا وبتلامس 1400 متر رياحة بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 15 و40 كيلومتر بالساعة نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و80%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية بكرة طقس غائم إجمالا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وتساقط أمطار وثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق صباحا بيتحسن الطقس تدريجيا بالنهار وبيتحول إلى قليل غيوم اعتبارا من بعد الظهر والسبت طقس غائم جزئيا إلى غائم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات أما الأحد فطقس غائم جزئيا إلى قليل غيوم واستقرار بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين: حرب أوكرانيا تطلق عاصفة روسية متوقعة تلفح لبنان قريبا، النار تزنر كييف وموسكو تعتمد سياسة الأرض المحروقة، الترسيم على النار الأمريكية الحامية وهوكسين إلى بيروت مجددا بعد القرار اللبناني الرسمي، زكي المبادرة العربية السرية المفعول وأبو الغيط في بيروت منتصف الشهر، 8 أساقفة كاثوليك من أوروبا الولايات المتحدة وكندا يدعون حكوماتهم إلى دعم نداء الراعي ومراقبة الانتخابات، معلنا أسماء مرشحي حزب الله نصر الله البلد ذاهب إلى الانتخابات في موعدها، ارتفاع كبير في أسعار المحروقات والبنزين يلامس 400,000. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش وطوني صفير، شكرا لإصغائكم.